الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة لصحيح الإمام بعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونحن في عصر الثلاثاء 16 من شهر الله ذي القعدة عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على كتاب سجود القرآن، فنبدأ على بركة الرحمن ونسأله جل وعلا التوفيق والهدى والسداد والرشاد والبركة في الوقت. والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال في الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب سجود القرآن. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. حدثنا محمد والشاري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. باب سجدة تنزيل السجدة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في ليلة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب سجدة صاد. حدثنا سليمان بن حرب وأبو نعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: صاد ليس من عزائم القرآن، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب سجدة النجم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. فلقد رأيته بعد قتل كافرا. قال رحمه الله تعالى: باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما عندما يسجد على وضوء
على غير وضوء. يعني المقصود البخاري باب سجود المشركين المسلمين مع المشركين. طيب المشرك نجس، فإذا سجد ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم لا تسجدوا أنتم كفار حتى تتوضأوا، فدل على أن الوضوء ليس شرطا في صحة سجود التلاوة، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار أبي العباس بن تيمية، وهو قول الإمام إمام المحدثين أبي إسماعيل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فقيه الزمان ومحدثها بلا منازع.
قال رحمه الله تعالى: باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ورواه ابن طهمان عن أيوب. قال رحمه الله تعالى: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن قصيفة عن ابن قصيفة عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. حدثنا آدم عن ابن ياسر قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قال: قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. باب سجدتي إذا السماء انشقت. حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن أبي سلمة أنه قال: رأيت أباه رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ وقال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. قال رحمه الله تعالى: باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتيمية بن حذلمة: هو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فأنت إمامنا فيها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. قال رحمه الله تعالى: باب ازدحام الناس إذا قرأ إمام السجدة. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن أبي عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد السجدة يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد فيه. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: رأيت لو قعدها كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا ودونا. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري: لا يسجد إلا يكون طائما، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم أنه قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل التيمي أنه قال: قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء. باب من قرأ السجدة في الصلاة وسجد بها. قال سمعت أبي قال: حدثني بكر عن أبي رافع أنه قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تقصير الصلاة. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وعوانة عن عاصم بن عصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنس يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في منى. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر وعثمان صدرا من إمارته، ثم تمها. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أنبأنا أبو إسحاق قال: سمعت حارثة بن وهب أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بي من الركعتين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الواحد عن الأعمش أنه قال: حدثنا إبراهيم قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. قال رحمه الله تعالى: باب كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ايوب عن ابي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصبح رابعه يلبون بالحج، فامرهم ان يجعلوها عمره الا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. قال رحمه الله تعالى: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 برود وهي 16 برسخة. حدثنا إسحاق إبراهيم الحضري قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن مبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله تعالى عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع إلى هذه الكوفة قال لا حتى أدخلها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن يسار عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت ظهرا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. قال رحمه الله تعالى باب يصلي المغرب ثلاثة بالسفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجل مسيرا بالسفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. قال وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكانت تصرخ على امرأته صبية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سير فقلت الصلاة فقال سير حتى سار ميلين وثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسلم يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. ورحمه الله تعالى باب صلاة الظهر على الدوام وحيث ما توجهت به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الإيمان على الدابة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي بالسفر على راحلته أينما توجهت يومي. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل للمكتوبة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر ربيعة أخبره أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومي برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان عبد الله يصلي على دابة من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عليها عن محمد بن عبد الرحمن بن ذوبان أنه قال حدثني جابر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع على الحمار. حدثنا عبد المسعين قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين أنه قال استقبلنا أنس حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه ابن طهمة عن الحجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فرحم الله تعالى باب من لم يتطوع في السفر دور الصلاة وقبلها. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح بالسفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ورحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم أنه قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى باب من تطوع بالسفر في غير دور الصلوات وقولها وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن ابي ليلى انه قال ما انبأ احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير امها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات ثم فما رايته صلى صلاه نخفت منها غير انه يتم الركوع والسجود.
يعني قوله هنا ابن ابي ليلى ما اخبرنا احد أنه رأى النبي صلى الضحى غير أم هانئ يعني في السفر، وإلا في الروايات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى في بيته، هذه واردة، المقصود في السفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حتى قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن قهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن مبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قوله عن حسين يعني من نفس رواية قال إبراهيم بن طهمان عن حسين. إذن هذه قال وعن حسين كلاهما معلقان، وحسين المعلم ويقال له المكتب هو حسين بن ذكوان.
قال: وتابع علي المبارك وحرم عليه على حفص على أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يودي ويقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل وسير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا عجل وسير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبثه حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من في الليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هذين الصلاتين بالسفر يعني المغرب والعشاء. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسن الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. قال رحمه الله تعالى: باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعدة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءهم قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا أي جلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام يتم به، فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فرفعوا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدشه فجوحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوذ فحضر الصلاة فصلنا قائلا وصلنا قعدا، وقال: إنما جعل الإمام يتم به، فإذا كبر تكبيره وإذا ركع فركعه وإذا رفع فارفعه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا رجل قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل النبي الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حصين وكان مسرورا قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائلا، فقال: إن صلى قائلا فهو أفضل، ومن صلى قائلا فهو نصف أجر القائم، وإن صلى نائما فله نصف أجر القائم.
وكان مبسورا أي مصابا بالبواسير عفانا الله وإياكم، وفيه إشارة إلى أن من أصيب بالبواسير فله أن يصلي قاعدا إذا لم يستطع القيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد. ولما يحدثنا أبو معلم قال حدثنا الوالد قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن أبي ذر عن عمران بن حسين وكان رجلا مبسوطا. وقال أبو معلم مرة عن عمران أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم. قال أبو عبد الله: نائما عندي مضطجعا ها هنا. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء: إذا إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. حدثنا عبد الله بن عبد الله يعني إبراهيم بن طهمان أنه قال حدثني حسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال كانت في بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعاجم. باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمام ما بغي. وقال الحسن هشام بن صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد فيفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع.
البخاري رحمه الله تعالى خالف الفقهاء في تسمية هذه الصلاة، سماها كتاب تقصير الصلاة، والفقهاء يقولون قصر الصلاة. ذلك لأن البخاري رحمه الله أولا هو إمام في اللغة، ثانيا يحب اتباع اللفظ، واللفظ الوارد في القرآن أن تقصروا من الصلاة، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ولما نقول قصر الصلاة كأننا نشعر أن القصر وصف للصلاة، وهذا خطأ. الصلاة ليست قاصرة، الصلاة تامة، وإنما تقصير الصلاة فعل المكلف هو الذي فيه التمام أو النقصان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التهجد. باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماء والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك نمت وبك خاصمت وإليك حكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو مية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب فضل قيام الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر حا وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان رجل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت ان ارى رؤيا فاقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت غلاما شابا وكنت انام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايت في النوم كان ملكين اخذاني فذهبا بي الى النار فاذا هي مطويه كطي البئر واذا لها قرنان واذا فيها اناس قد عرفتم فجعلت نقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبطى عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجابة. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة.
يعني عليهما السلام قلنا هذا من تصريف النساخ، وأهل الحديث لا يكتبون عليه السلام أو عليهم السلام لأهل البيت وإنما يقولون رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا المقاتل قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن زوجي عن هندي بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا انزل الليلة من الفتنة، ماذا انزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عليث في الآخرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان علي بن طالب رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليله فقال: الا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، انفسنا بايدي الله، فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا. ما صرف حين قلت ذلك ولم يرجع الي شيئا، ثم سمعته مولى يضرب فخذه وهو يقول: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشيه ان يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحه الضحى قط واني لاسبحها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليله بالوزن فصلى بصلاته ناس، ثم صلى بالقابله اذا كثر الناس، ثم اجتمعوا في الليله الثالثه او الرابعه فلم يخرج اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق، إن فطرت انشقت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعى عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أو يصلي حتى ترم قدماه وساقاه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. باب من نام عند السحر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب صيام الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث أنه قال: سمعت أبي أنه قال: سمعت مسروقا أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: يقوم إذا سمع الصارخ. حدثنا معاذ بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص محمد بن سلام.
نعم، قال حدثنا محمد بن سلام قال نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث أنه قال: إذا سمع الصارخ قام فصلى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال: ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ألفه السحر عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم. باب من تسحق فلم ينم حتى صلى الصبح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه عن متسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية.
يعني الظاهر محمد بن سلام بالتخفيف شيخ البخاري البيكندي، لأنه قال هو معطوف على الإسناد السابق، قال حدثنا، القائل هو البخاري، فيكون بالتخفيف محمد بن سلام البيكندي. قال: أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن الأشعث قال: إذا سمع الصارخ قام فصلى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب طول القيام في صلاة الليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى أممت بأبلس، قلنا: وأهممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني أبو دورة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حسين عن يحيى بن الثابت عن مسروق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 97 و11 سوى ركعتين الفجر. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم قالت حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا عباده عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعه الفجر. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وما نسخ من قيام الليل. وقوله تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا. وقوله علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشية وطاء قال مواطاة للقرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليواطئوا ليوافقوا. حدثنا أبو العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر بن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر ويشتري حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا. وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلي إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. تابع سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد رحمه الله تعالى. باب عقد الشيطان على قاضية الرأس إذا لم يصلي بالليل. حدث عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على مكان كل عقد عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عفوا قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سامورة جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه قال أما الذي يثلغ رأسه من حجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال رحمه الله تعالى باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء للصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا الله بن سلمة عن مالك عن هشام عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأودي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنه نم فلما كان من آخر الليل قال قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان وأوله ويقوم وآخره ويصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب فإن كانت فيه حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. ورحمه الله تعالى باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري أن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد بن هشام انه قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بشيء من الإسلام ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بشيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا وإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية فقام فقرأهن ثم ركع. ورحمه الله تعالى وفضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حدثنا إسحاق النصري قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله دفن عليك يعني تحريك. قال: باب ما يكره من التشهد في العبادة. حدثنا أبو علي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل منضم بين السيفين، فقال: ما هذا الحبل؟ قال: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة، لا تنام الليلة تذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من ترك قيام الليل من كان يقومه. حدثنا عباس بن حسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي، وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام: حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله، وتابعه عمرو بن سلمة عن الأوزاعي.
يعني لقب بابن أبي العشرين لأن أباه كان له 20 من الولد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي العباس أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من تعرض من الليل فصل. حدثنا صدقة بن فضل قال أخبرنا وليد بن الأوزاعي قال حدثني عمير بن وائل قال حدثني جنادة عن ابن أبي أمية قال حدثني عبادة بن صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعرض من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي ودع السليب، فإن توضى قبلت صلاته. ورحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرافث، يعني ذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات، أن ما قال واقع، يبيت في جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه قيل وقال الزبيد وأخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورحمه الله تعالى: حدثنا ابو نعمان قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن ابي عمر رضي الله عنهما انه قال: رايت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي قطعه استبرق فكاني لا اريد مكان من الجنه الا طاعت اليه، ورايت كان اثنين يتيان اراد ان يذهب بي الى النار فتلقاهما ملك فقال: لم ترع خليا عنه. فقصت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها من العشر الأواخر. باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات، وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين، ولم يكن يدعهما أبدا. باب قجعة على الشق الأيمن بعد ركعتين الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سيدنا أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على شق الأيمن. باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. باب ما جاء بتطوع مثنى مثنى ويذكر ذلك عن عمال وابي ذر وانس وجابر بن زيد وعكرمه والزهري رضي الله عنه وقال يحيى بن سعيد الانصاري ما ادركت فقهاء ارضنا الا يسلمون في كل اثنتين من النهار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كما يعلمنا السوره في القران، يقول اذا هم احدكم بليل فليركع ركعتين من غير فيض ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت اعلم الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال عاذ بامري واهدني فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال في عاذ بامري واهدني فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضيه. قال من يسمي حاجته. قال رحمه الله تعالى حدثنا مكي بن ابراهيم قال عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي انه سمع ابا قتاده ربعي الانصاري رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حدثنا عن قوم يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صرف. حدثنا ابن بكين قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن بكين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعه وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال رحمه الله تعالى حدثنا ادم قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا عمرو بن ديان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب اذا جاء احدكم الامام يخطب وقد خرج فليصلي ركعتين. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال انه قال سمعت مجاهدا يقول اوتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبه. قال فاقبلت فاجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا عند الباب قائما فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبه؟ قال نعم. قلت فاين؟ قال بين هاتين اسطوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبه. قال ابو عبد الله قال ابو هريره رضي الله عنه وصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وقال عثمان وغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصفتنا وراءه فركع ركعتين. باب الحديث بعد ركعتين الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضري حدثني عن ابي سلامه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظه حدثني والا اضطجع. قلت لسفيان فان بعضهم يرويها ركعتين الفجر. قال سفيان هو ذاك. باب تعاهد ركعتين الفجر ومن سماها تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابو جريج عن عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. قال رحمه الله تعالى باب ما يقرا في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعه ثم يصلي اذا سمع نداء بالصبح ركعتين خفيفتين. حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عن عائشه رضي الله عنها انها قالت
كأنك رجعت أنت. ها؟ ما كأنك رجعت ولا صفحة مكررة عندك؟ أنت حين آخر شيء قريت قال أبو عبد الله وقال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. من هني أنت الصفحة لما قلبتها صار عندك شيء ثاني.
ركعتي الضحى.
ها؟ لا اقرا اخر حديث. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا في باب ما جاء في التطوع مثلا اخر حديث الباب اللي فيه سبعة احاديث
رقم حديث
1167 لما قلبت الصفحه
في سقطة
اي في سقطة اي بس الظاهر تكرار معناته لان باب الضجة على الشق الايمن باب من تحدث بركعتين باب الحديث بعد ركعتي الفجر باب تعاهد ركعتي الفجر باب ما يقرا في ركعتي الفجر باب ما جاء في التطوع مثنى هذا كله قراته انت.
لا نبدا الحديث 68 باب الحديث بعد ركعتي الفجر
اي 1167
حدثنا ابو نعيم
اي نعم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن مسلم المكي قال سمعت مجاهدا يقول اوتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبه قال فاقبلت فاجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلال قد عند الباب قائما فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبه قال نعم فقلت فاين قال بين هاتين الصوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبه قال ابو هريره رضي الله عنه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الضحى وقال عثمان ودعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنهما فبعدما امتد النار وصرفنا وراه فركع ركعتين رحمه الله تعالى باب الحديث بعد ركعتين الفجر.
بس شوف هذا الان صفحه عندك غلط, رجع مره ثانيه. هو الصواب باب التطوع بعد المكتوبه, هذا اللي عندك صفحه مكرره. شوف 1172, شوف حديث 1172.
حدثنا مسدد.
ايوه احسنت, باب التطوع بعد المكتوب. انا اقول رجعت لنا صفحتين ورا. نعم لصالح السائل.
صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى باب التطوع بعد المكتوب. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله انه قال اخبرنا نافع عن ابي عمر رضي الله عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعه فاما المغرب والعشاء ففيه بيت ففي بيته. قال ابن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن نافع بعد العشاء في اهله تبعهم كثير من فرقد وايوب عن نافع رحمه الله تعالى وحدثتني اختي حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعه لا ادخل الى النبي صلى الله عليه وسلم فيها تبعهم كثير من فرقدين وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي زياد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه قال سمعت أبا الشعثاء جابرا أنه قال سمعت أبا عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب قال وأنا أظنه رحمه الله تعالى.
هذا يسميه الفقهاء بجمع الصوري الذي قال عنه الحنفية, والصواب أن قوله وأنا أظنه هو ظن, والصواب أن الجمع على بابه, الجمع كان على بابه كما حكاه ابن عباس ورواه عن ابن عباس غير جابر ابن زيد أبي الشعثاء.
قال رحمه الله تعالى باب من لم يتطوع بعد المكتوب.
باب صلاة الضحى.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما تصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا فقلت أو قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخانه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أمها فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها وهو فتح مكة فاغتسل وصلى ثمانية ركعات فلما صلاة قط وخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسيا. حدثنا آدم قال حدثنا الربيع بن علي الزهري عن رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحها وسبحت الضحى وإني لو سبحها. باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عثمان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن وابن فروق عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني أخي لي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صومي ثلاثة أيام من كل شيء وصلاة الضحى ونوم على وتر. حدثنا علي الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري أنه قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فتعاود بيدي ونضح له طرف حصير بما يصل عليه ركعتين. وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. قال رحمه الله تعالى باب ركعتين قبل الظهر. حدثنا سليم بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها ركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح فكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أدى المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة تابعه أبي عدي وعمر عن شعبة. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معين قال حدثنا عبد الوهاب عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا زيد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب أنه قال سمعت مرضى عبد الله اليزاني أنه قال أتيت عقبة بن عمرو الجهني فقلت ألا أعجبك من ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة وفي جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي يعني بن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجة بوجهه من بئر كانت في دراهم في دارهم. فزعم محمود أنه سمع عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي وتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فما سقت له إلا المكان الذي أحب أن أصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر صفنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلم ناحية سلم فحبسته على فريز يصنع له. فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فذاب رجال منهم حتى كثر الرجال في بيتي، فقال رجل منهم: ما فعل مالك لا أراه؟ فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال ما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك ألا تراه؟ قال: لا إله إلا الله يتقي ذلك وجه الله. فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما رده ولا أحدثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم رضي الله في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم. فأنكرها علي أبو أيوب وقال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. فكبر ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقبل من غزوتي أن أسأل عنها عثمان بن مالك رضي الله عنه، فإن وجدته حيا في مسجد قومي فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عثمان شيخ أعمى يصلي لقومي. فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألت عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال رحمه الله تعالى: باب تطوع في البيت. حدثنا عبد الله عن ابن حماد قال حدثنا وليد عن ايوب وعبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن ايوب.
يعني بالنسبه للرجل اذا قال لا اله الا الله، فبمجرد كونه يجالس فلان وفلان لا يعني انه صار كافرا او منافقا، لان هذه مظنه واليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة: اليقين لا يزول بالشك، ثبت إسلام الرجل باليقين فلا يزول بالشك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغلق عليهم هذا الباب. نعم، لذلك الصحابة قالوا: الله ورسوله أعلم. خلاص.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة أنه قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن زهير عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن زهير ابن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله الاغري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه في مسجده هذا خير من الصلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا معاوية قال اخبرنا ايوب عن نافع ان ابا عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى الا في يومين: يوم يبدو مكة فإنه كان يبدوها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا.
قوله كل سبت فسر بتفسيرين: كل سبت أي كل يوم سبت، وكل سبت أي كل أسبوع مرة. وقد مر معنا في حديث أنس في قصة الاستسقاء قال: فمطرنا سبتا، يعني أسبوعا. العرب تطلق كلمة السبت على الأسبوع. نعم.
قال النافع رحمه الله: وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعوا، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. باب من تمسك بأن كل ساعة حدثنا مسلم عن قال حدثنا عن العزيز المسلم قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل ساعة ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. باب إتيان يعني مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن مصفى قال: اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله انه قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي. رحمه الله تعالى: باب مسجد بيت المقدس. حدثنا وليد قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك قال: سمعت قزرعة مولى زياد انه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني قال: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصلاتين بعد الصبح وحتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمل في الصلاة. باب استعانة يده في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال العباس رضي الله عنه: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، ووضع مسحا قلنسوته في الصلاة ورفعها، ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. رحم الله تعالى. حتى عن البويل يوسف قال: أخبرنا ما يكون عن مخرمة بن سليمان عن طليل مولى بن عباس أنه أخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة من أمية رضي الله عنه وهي خالته، قال: فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، وهو قبله بقليل وبعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ومسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة متوضا منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفترها بيده، فصلى ركعتين ثم 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 أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام فصلى ركعتين خليفتين، ثم خرج فصلى الصبح.
مر معنا أن في حديث أبي وائل أنه وضع يمينه على ذراعه، وهنا قال: وضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه، يعني رسغ اللي هو العظمة التي تفصل بين الكف وبين الذراع، يعني وضع هكذا. إذن هذه رواية أخرى، وأشرنا إلى هذا أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب منها من الكلام الصلاة. حدثنا ابن أمية قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن قمامة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فإن رد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. قال حدثنا ابن أمية قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني أنه قال: قال لي زيد بن أرقم: إن كنا نتكلم بالصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكلم واحدنا صاحبه بحاجة حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. حدثنا عبد الله بن مسلم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنه فقال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتى أم الناس، قال: نعم إن شئتم. فقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بالصوم فيشقها شقا حتى قام الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح، قال: سمعتم ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت بصلاته، فلما أكثروا التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصف فأشار إليه مكانه، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى.
مر معنا أن إسحاق بن منصور في شيوخ البخاري فهو الكوسج، لا ننسى هذا، وإسحاق بن منصور في طبقة شيوخ البخاري، فهنا المقصود به حدثنا بن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور، فهو السلولي الكوفي وليس هو الكوسج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من سمى قوما أو سلم بصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا عصين وعبد الرحمن بن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قولوا التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليه النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن أبي سلمة بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سليم سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. باب من رجع القهطرة بصلاة وتقدم يمين ينزل به، رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم
كما في حديث 1201 1201 اللي قبله مر معنا حديث سهل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس عن قال الزهري وأخبرني أنس بن مالك أن المصلين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرته عائشة رضي الله عنها، فنظر إليه وهو مشبوه فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا بصلاته، فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل حجرة ورخى الستر وتوفي ذلك اليوم. ورحمه الله تعالى: باب إذا دعت الأم ولدها بالصلاة. قال لي: فحدثني جعفر عن عبد الله بن هرمز أنه قال:
أنا عبد الرحمن، أنا عبد الرحمن بن هرمز.
قال الليث: حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز انه قال: قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناثمات ابنها وفي صومعه قالت: يا جريج قال اللهم امي وصلاتي، قالت: يا جريج قال اللهم امي وصلاتي، قالت: يا جريج قال اللهم امي وصلاتي، قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه الميامس. وكانت تاوي الى صومعته راعيه ترعى الغنم، فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعته. قالت: جريج ان هذه التي قال: يا بابوس من أبوك؟ قال: راعي الغنم.
يعني في قوله: اللهم لا يموت جريج أو لا تمت جريجا حتى ينظر في وجه المياميس أو المومسات، فيه دلالة على أن النظر إلى الزنات والزانيات عقوبة من الله عز وجل، فينبغي على الإنسان أن يحفظ عينه وأن يحفظ نفسه من مخالطة أهل الفسق والفجور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مسح حصى بالصلاة. حدثنا معيق قال حدثنا شيمان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: حدثني معيقيب أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدا. باب مسح في الصلاة. حدثنا مسلم قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن أبي عن بيت بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا يمكن وجهه يضي بسط ثوبه فسجد عليه. باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، وإذا قام مددتها. رحمه الله تعالى: حدثنا محمود قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة بن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرضني فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فدعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سائر حتى أصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسيا، ثم قال: نظر شوية فدعته بالذي خنقته وفدغته من قول الله عز وجل: يوم يدعون أن يدفعون والصواب فدعته، إلا أنه كذا قال بتسديد العين والتاء.
وفدعته أو فدعته، على كل حال يعني المعنى متقارب، لكن البخاري رحمه الله من قوة علمه في اللغة يفرق، يقول: فدعته بالذال يعني خنقته، وفدعته أو فدعته يعني بمعنى دفعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا فلتت الدابة بالصلاة. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زرق بن قيس قال كنا بالأوازن القادم حولية بين أنا على جور في نهر إذا رجل يصلي وإذا رجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو بردة الأسلمي فجعل رجل من أخواته يقول اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما صلى الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 وشهدت تيسيره وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. رحمه الله تعالى عبدنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوم سعيد الزهري عن عروة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ سورة الضحى ثم ركع ما قال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضى وسجد ثم فعل ذلك للثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيت ذلك فصلوا حتى يخرج عنكم لقد رأيت في مقام هذا كل شيء أعدت حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطرا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم وقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب.
فيه دلالة على خطورة من يسن البدع للناس فإن عليه آثام من تبعه إلى يوم القيامة.
قال رحمه الله تعالى باب يجوز من البصر من نفخ في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن عمرو أنه نفخ ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم بسنده في كسوف. حدثنا سليمان بن عمرو قال حدثنا أحمد بن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الخبث من قبلة مسجد فتغيظ على أهل مسجد وقال إن الله قبل أحدكم فإن كان بصلاته فليبزقن أو قال لا يتنخمن ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزغ أحدكم فليبزق على يساره. حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان بالصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. باب من صفق جهلا من رجال بصلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا قيل المصلي تقدم او انتظر فانتظر فلا باس. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه انه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد ازرهم من الصغار على رقابهم فقيل النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب لا يرد السلام في الصلاة. حدثنا عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا ابن الغين عن عائشة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلا يرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال ان في الصلاة شغولا.
يعني الصلاة اي شيء فيه مخاطبة للناس ما يجوز للانسان ان يفعله في الصلاة. لما تقول عليك السلام أو عليكم السلام خاطبت إنسان، بخلاف ما فيه مخاطبة لله ولو كان من أفعال خارج الصلاة يجوز للإنسان يفعله. يعني مثلا إذا عطس إنسان فقال الحمد لله ويخاطب الله ما في إشكال، لكن لا يجوز أن يقول لمن يسمعه ممن معه في الصلاة يرحمك الله، لأن فيه كاف الخطاب، فلا يجوز مخاطبة الناس في الصلاة.
قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو عمر قال حدثنا مالك قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال بعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجه الله فطرقت ثم رجعت وقد قضيت وما وزيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي والله اعلم به فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي اني ابطات عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي اشد من المره الاولى ثم سلمت عليه فرد علي فقال انما منعني ان ارد عليك اني كنت اصلي وكان على راحلتي متوجها الى غير القبله. باب رفع اليدين في الصلاه لامر ينزل به. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه انه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في اناس من اصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت الصلاه فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله عنه فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حالت الصلاه فهل لك انت ام الناس؟ قال نعم ان شئت. فقام بلال الصلاه وتقدم ابو بكر رضي الله عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بصفه يشق واشقا حتى قال في الصف اخذ الناس بالتصفيح قال سلم التصفيح هو التصفيح قال وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت بصلاته فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم باشر اليه يامره ان يصلي فرفع ابو بكر رضي الله عنه يده ويحمد الله ثم رجع قهر وراه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى للناس فلما فرق اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاه اخذتم بالتصفيح انما التصفيح للنساء من نابه شيء في الصلاه فليقل سبحان الله ثم التفت الى ابو بكر رضي الله عنه فقال يا ابا بكر ما منعك ان تصلي للناس حين نشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لأبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الفصل في الصلاة. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أحمد عن أيوب عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهي عن الفصل في الصلاة
وقال هشام هو وكلا عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهي ان يصلي الرجل مختصرا
متخصرا يعني متخصرا يضع يديه على خصره يصلي هكذا هذا منهي عنه وما جاء عن ابن مسعود فيه أو في التطبيق فهذا منسوخ متخصرة.
سلام. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي رجل متخصرا باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة وقال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر وهو بن سعيد قال أخبرني ابن أبي وليد بن عقبة بن حارثة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سعيد ودخل على بعض نسائه ثم خرج وراء ما في الوجوه القوي من تعجب بسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة ثبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن جعفر عن يعود أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له قراط حتى لا يسمع التأنيث وإذا سكت المؤذن أقبل وإذا ثم أدبر فإذا سكت أقبل فلا يزال كل مرة يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قائم سمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة فلقيت رجلا فقلت بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتمة فقال لا أدري فقلت لم تشهدها قال بلى قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا قال رحمه الله تعالى بسم الله
يعني أبو هريرة رضي الله عنه خالي الذهن عن التجارات وعن المزارع ولذلك طالب العلم الذي يريد العلم ما لم يكن خالي الذهن عن الهواتف والتويترات والواتسابات لن يستطيع أن يتعلم لا بد لطالب العلم أن يكون خالي الذهن ولذلك أبو هريرة رضي الله عن الناس يقولون أنك أكثرت فقال لي أحدهم طيب ماذا قرأ الإمام الآن في الصلاة قال لا أدري قال لكني أدري دل على عظيم حفظه وحضور ذهنه وقوة ذكائه رضي الله عنه كيف لا وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
أحسن الله إليكم ورحمة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السوي باب وجاب السوي إذا قام من ركعتين الفيضة حدثنا عن الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن العوج عن عبد الله بن محية رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس فقال الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم
يعني هذا الباب ليس موجودا في نسخ البخاري لأنه تابع لكتاب العمل في الصلاة ولكن مثل الحافظ المزي وغيره وضعوه بالسهو فلو لم يوضع لأشكل على طلاب العلم البحث عن الحديث ولذلك العلماء رحمهم الله بعد الحافظ المزي ساروا على وضع هذا الكتاب وإلا فهو تابع للعمل في الصلاة
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن الاعوجي عن عبد الله بن وهيه رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام باثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك باب اذا صلى خمسا حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه بن الحكيم عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاه فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم باب اذا سلم في ركعتين او بثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة وأطول حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليم إبراهيم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وسلم فقال له ذو إيدي الصلاة يا رسول الله أنا قصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول قالوا نعم صلى ركعتين أخرين ثم سجد سجدتين قال سعد ورأيت عمرة بن ورأيت عمرة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم باب من لم يتشهد بسجدتين السهو وسلم انس بن الحسن ولم يتشهد وقال قتادة لا يتشهد حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بين اثنتين فقال ابو الذين قصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت الذين وقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين اخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع حدثنا سيدنا محمد قال حدثنا عن عمرو بن سلمة بن علقمة انه قال قلت لمحمد في سجده السهو تشهد قال ليس في حديث ابي هريره
محمد المقصود به ابن سيرين، وهو من فقهاء الكبار في زمن التابعين، وهو بصري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من يكبر في سجدي السهو. حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابي عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي، قال محمد رواه اكثر ظن ان العصر ركعتين، ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي موكن وعمر رضي الله عنهما، فهاب ان يكلمه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: اقصرت الصلاه؟ ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، فقال: انسيت ان قصرت؟ فقال: لم انس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده وأطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع رأسه وكبر، فسجد مثل سجوده وأطول، ثم رفع رأسه وكبر. رحمه الله تعالى: حدثنا خطيب بن سيرين قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الله بن معينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما تم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسيه من الجلوس. تابع ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. رحمه الله تعالى: باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا وأربعا سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن عوضة قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله الدستوائي وعن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا نودي الصلاة يدور الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الاذان بها قط، فاذا قضي الاذان اقبل، فإذا توي بها أدبر، فإذا قضي التثيب أقبل، حتى يخطر بين المرء نفسه يقول: اذكر كذا وكذا، ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم فصلى ثلاثة وأربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. باب السوي في الفضل والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ما يفهم شيئا من عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم يسجد سجدتين وهو جالس. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس بن مسروق بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها، فقال: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسمع الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينها، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. قال كريم: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليها فأخبرت بقولها، فردوني إلى أم سلمة مثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليها حين صلى العصر، ثم دخل عليها وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه، قلي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هذه ولا تصليها، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن ركعتين بعد الصلاة، وإنه وتين
بعد العصر. بعد العصر سألت عن ركعتين بعد العصر.
فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن ركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد الغيث فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
هذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم صريح، ما يحتاج إلى أي إشكال، أنه إنما صلى بعد العصر ركعتي قضاء الظهر، خلاص. معنى هذا الكلام ما يجوز التنفل بعد العصر، وما جاء عن بعض الصحابة فيحمل على اجتهاد، هو خطأ، لأن النهي واضح وهذا الفعل مبين، فلا ينبغي الاجتهاد بمثل هذا ما دام في المسألة نص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإشارة في الصلاة. قال أبو كريم عن أبي سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعيد الثاني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم فيما سمعه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، وجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام في الصف فأخذ الناس في تصفيقه، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يتكلم في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القنطرة وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، ولما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين أبكم شيء في صلاتي؟ أخذتم في التصفيق، لأنه التصفيق للنساء لا هو شيء في صلاتي، فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت: يا أبا بكر، ما معك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنهما كان ينبغي لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا ثوري عن هشام عن فاطمه عن اسماء انها قالت دخلت على عائشه رضي الله عنها وهي تصلي قائمه والناس قيام فقلت ما شان الناس فاشارت براسها السماء فقلت ايه فقالت براسها اي نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. ورحم الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب في الجنائز. وإن كان آخر كلامه لا إله إلا الله قيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك.
وهب بن منبه أخو همام بن منبه وهما يرويان عن أبي هريرة إلا أن همام مشهور بالتحديث وله صحيف عن أبي هريرة أخرجها مسلم بتمامها. وأما الإمام البخاري رحمه الله فلم يروي عن همام بن منبه عن أبي هريرة إلا حديث منتقى. وأما وهب بن منبه فله رواية لكنه قليل جدا وهو مشهور بالزهد والورع رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الاحدب عن المعمور بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي فاخبرني او قال بشرني انه من مات بامتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه فقلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق. حدثنا عبد الله بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت انا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. باب الذي باتباع الجنازة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعري قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمر باتباع الجنازة وعن زمن يد وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الفضة والخاتم الذهبي والحرير والديباج والقسي والاستبرق. رحمه الله تعالى. حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن المزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب أن له رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمسون رد السلام وعياذ بالله واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس تابع عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. رحمه الله تعالى. باب الدخول على الميت بعد الموت اذا ادرج في اكفانه. حدثنا بسر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معه موسى الزهري قال اخبرني مسلمة ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها قالت اقبل ابو بكر رضي الله عنه على فرسه مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل عائشه رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجدا ببرد حبره فكشف على وجهه ثم كتب عليه فقبله ثم بكى فقال بابي انت وامي يا نبي الله لا يجمع الله لك لا يجمع الله عليك موتتين اما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه كلموا الناس فقال اجلس فأبى فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها من الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني خالد بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنه ابتسم المهاجر القرعة فطلب لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي غصي وكفي بأثوابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهدتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه. فقلت يا أبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله. فقال أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بي. فقالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. حدثنا سعيد بن قال حدثنا يزيد مثله قال نفع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتبع شعيب وعمرو بن ذئاب ومعمر. حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن كثير أنه
قال: سمعت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوى عن وجهه يبكي وينهمني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابع ابن جرير قال: أخبرني ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه.
محمد بن بشار العبدي من كبار شيوخ البخاري، هو ابن المثنى، ويلقب ببندار، معناه سيد التجار، لكن المقصود به هنا بندار سيد المحدثين. وغندر هو محمد بن جعفر، وغندر لقب له، ومعناه يعني بالعربية المتميز في الشيء، وهو راوية شعبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رجل ينعى الى اهل الميت بنفسه. هذا نسمع. قال: حدثني مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في يوم الذي مات فيه، خرج الى المصلى وصف بهم وكبر اربعا. حدثنا ابو عمر قال: حدثنا ابو وائل قال: حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن سعيد بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخذ الرايه زيد فاصيب، ثم اخذها جعفر فاصيب، ثم اخذ عبد الله بن رواحه فاصيب، وان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امرأة ففتح له. رحمه الله تعالى: باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنتم أذنتموني؟ حدثنا محمد قال: أخبرنا وعمة أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: مات إسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمه، فمات بالليل، فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبره فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكان الظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقول الله عز وجل: وبشر الصابرين. حدثنا أبو معلم قال: حدثنا أبو وائل قال: حدثنا أبو يزيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من موسم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الرحمن الأصلهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما فوعظهن. وقال: أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجاب من النار؟ قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان. وقال شريف عن ابن الأصلهاني قال: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو هريرة: لم يبلغوا الحنث. حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيرج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله: وإن من إلا واردها. باب قول رجل المرأة عند القبر: اصبري. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبره وهي تبكي، فقال: اتق الله واصبري. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الميت.
يعني استدل بهذا الحديث من يرى جواز زيارة النساء للمقابر، وليس فيه دلالة، لأن الأحاديث التي تدل على النهي واضحة جلية: لعن الله زوارات القبور. لكن هذه المرأة هي ارتكبت عدة محظورات، جاءت عند القبر وصارت تبكي وتنوح، ومعلوم أن النياحة أعظم وأخطر من زيارتها للقبر، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعظم ولم تجب، فما في داعي أن ينهى عن الأدنى. وهذه قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الإنسان إذا رأى إنسانا على منكر فينهي عن الأكبر ما هو عن الأدنى. يعني إنسان ما يصلي وقد أقيمت الصلاة وهو يدخن، ما تقول لا تدخن، قل روح صل. فالإنسان لابد يكون يفهم هذا مراد الحديث، وإلا ليس معناه الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها ومجيئها عند القبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسلم ميت وموه بالماء والسدر. وحنق ابن عمر رضي الله عنه ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد: لو كان ليس ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها انها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا وخمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الاخره كافورا او شيئا من كافور، فاذا
فرضتن فآذنني فما فرضنا آذنه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزاره. رحمه الله تعالى: باب يستحب أن يغسل وترا. حدثنا محمد قال حدثنا عن الوهاب الثقفي وعن أيه وعن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا. فإذا فرضتن فآذنني فلما فرضنا آذنه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. فقال أيوب: حدثني حفصة في حديث محمد وكان في حديث حفصة تغسلنا وترا وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا وكان فيه أنه قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكان فيه أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. باب يبدأ بميامن الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قاضي الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها: ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. باب هل تكفل المرأة في إزار رجل. حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا ابن عمر عن محمد عن أم عطية أنها قالت: توفيت فيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: غسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فإذا فرضتن فآذنني فلما فرضنا آذنه فنزع من حقوه إزارا وقال أشعرنها إياه. باب يجعل الكافر في الأخيرة. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسيل واجعلن في آخرتك أبرا شيء منك أبرا. فإذا فرضتن فآذنني قالت: فلما فرضنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. وعن أيوب عن عفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه وقالت إنه قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب: وسمعت حفصة بنت سيرين قالت: حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. باب كيف الإشعار للميت. وقال أحسن الخطبة الخامسة: يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره أنه قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من أنصار من اللاتي بايعن قد قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك. فحدثتنا قالت: فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا وخمسا واكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا. فاذا فرضتن فاذنني قالت: فلما فرضنا القى الينا حقه فقال اشعرنها اياه. ولم يردعن ذلك وادي اي بناته وزعم ان الاشعار الففنها الفقنها فيه وزعم ان الاشعار الفقنها فيه. وكذلك كان المسلمين يامر بالمراه ان تشعر ولا تؤزر. رحمه الله تعالى: باب يجعل شعر المراه ثلاثه قرون. حدثنا ابو مسلم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ام الهذيل عن ام عطيه رضي الله عنها انها قالت: ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثه قرون. وقال وكيع قال سفيان: ناصيتها وقرنيها. باب يلقى شعر المراه خلفها. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام حسان انه قال حدثنا قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فبتان النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اغسلها بستين وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيء كافور. فإذا فرضتن فآذنني فما فرضنا آذنه فألقى إلينا حقوه وظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها.
مر معنا أم الهذيل. أم الهذيل هي نفسها حفصة بنت سيرين، لا يختلط عليكم الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الثياب البيض الكفن. حدثنا محمد بن قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثه اثواب يمانيه بيض سحوليه من كرسوف ليس فيهن قميص ولا عمامه. باب الكفن بثوب. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه انه قال: بينما رجل واقف بعربته اذ وقع واحدته فوقصت أو قال فأوقصته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا بثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفته إذ وقع من رعايته فأقصعته أو قال فأقعصته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا بثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة
ملبيا. باب كيف يكفر المحرم. وحدثنا أبو نعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيرا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا ماء وزنوا كفروا بذويه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي وأيوب عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رجل واقف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن راحلته قال ايوب فقصته وقال عمر فاقصعته فمات فقال اغسلوا الماء وزنوا وكفنوه بثوبه ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه. قال ايوب يلبي وقال عمر ملبيا. رحمه الله تعالى باب الكفن في القميص الذي يكف او لا يكف ومن كفن بغير قميص. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله انه قال حدثني نافع عن عمر رضي الله عنه ان عبد الله بن ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك وكفنه به وصل عليه واستغفر له فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذني اصلي عليه فاذنه فلما اراد ان يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال اليس الله قد نهاك ان تصلي على المنافقين فقال انا بين خيرتين قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وصلى عليه فنزلت ولا تصل على احد منهم مات ابدا. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابو عينه عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه.
بعدما دفن, المقصود بدفن يعني وضع في قبره وليس المقصود بالدفن دفن يعني أهيل عليه التراب. نعم. وهذا كله ليس لأجل عبد الله بن أبي إنما لأجل عبد الله بن عبد الله بن أبي, وكان عبد الله من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله تعالى باب الكفن بغير قميص. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سامع عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثه ثوب سحور كرسم ليس فيها قميص ولا عمامه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثه ثواب ليس فيها قميص ولا عمامه.
حدثني ابي هشام بن عروه عن عائشه.
قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثه ثواب ليس فيها قميص ولا عمامه.
يمكن الشيخ يوسف يغرب عشان نصحى يعني عشان نصحى منا, وأنا أقول للأخوة القائمين على الدورات العلمية هذه أنه متى ما نسأل الله أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا, متى ما وصلنا إلى مرتبة أصبح الطالب أو القارئ يستطيع أن يغرب علينا فينبغي أن لا نسمع الناس صراحة, ينبغي أن لا نسمع الناس. وقد أدركنا بعض مشايخنا ممن كنا نغرب عليهم وكانوا يتجاوزون لكبر سنهم, لكن غالب من قرأنا عليهم كنا لا نستطيع أن نغرب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الكفن بلا عمامة. حدثني إسماعيل وحدثني مالك عن هشام عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن به ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن بجميع المالك قال وبه قال عطاء مزهري وعمر بن دينار وقتادة وقال عمرو بن ميام الحنوط من جميع المال وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم مسعود عن أبيه أنه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا غردة وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا غردة لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في هذه الدنيا ثم جعل يبكي. قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه وبدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه ووراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال وأعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه وقدميه فطال رأسه. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتبس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منه مصعب عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدمها قتل يوم أحد فلم يهدم ما نكفنه إلا غرة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر رحمه الله تعالى باب ما استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بردة منسولة فيها عاشيتها أتدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم قال نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإليك وإنها إزار فحسنها فلان فقال اكسونيها ما أحسنها قال القوم أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه قال رحمه الله تعالى باب اتباع النساء الجنائز حتى لا تغسلوا العقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن ام الهذيل عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا باب احداث المرأة على غير زوجها حتى مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا سلمة بن معلقمة عن محمد بن سيرين انه قال توفي ابن لام عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بسفرة فتمسحت به وقالت نهينا ان نحد اكثر من ثلاث الا بزوج قال رحمه الله تعالى حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب موسى قال اخبرني حميد بن ابي عن زينب بنت أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة أنها قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بسفرة في اليوم الثالث مسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أنها قالت دخلت على أمي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بالطيب فأسد ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة وعشرة. قال رحمه الله تعالى باب زيارة القبور حدثنا أدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت اتق الله وصيحي قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لما عرفت فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض مكايره إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم راع ومسؤول عن رعيته فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها ولا تزر وازرة وزر أخرى وهو كقوله وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء وما يرخص من الركاء من غير نوح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل.
هذا الجمع لطيف من الإمام البخاري أن حديث أن الميت يعذب ببكاء أهله إن المقصود به إذا كان لم ينههم ولم يوصهم بترك النياحة فهذا المقصود به. أما إذا كان وصاهم بترك النياحة وحذرهم ثم ناحوا عليه فلا تزر وازرة وزر أخرى. وباب زيارة القبور يفهم منه كأن البخاري رحمه الله يرى أن زيارة القبور جائز مطلقا حتى للنساء ولكن هذا ليس بصريح كما مر معنا ذكرنا. والحديث الذي عند أبي داود لعن الله زوارات القبور ولا يمكن أن يقال إنها إذا زارت مرة لا تستحق العقوبة وإذا زارت كثيرا تستحق اللعن لأن الذنوب متدرج فيقال لو زارت مرة ارتكبت محرم لو كررت ارتكبت استحقت اللعن هذا الذي ينبغي أن يقال.
أحسن الله إليكم ورحمه الله تعالى حدثنا عبد الله محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان أنه قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم
أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابن لي قبض فأتنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخرج له ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وهو يبدأ بوزيد بن أسامة ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال حسبته أنه قال كأنه شن، ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ورحم الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا فليح بن سليمان عن بلال بن عبيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على فرقه قال فرايت عينيه تدري تدمعان، قال فقال هل منكم رجل لم يقال في الليله؟ فقال ابو طلحه انا، قال فانزل، قال فنزل في قبرها. ورحم الله تعالى حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن مملكه قال توفيت ابنه لعثمان رضي الله عنه هكذا وجئنا ليشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، واني لجالس بينهما، قال جلست الى احدهما ثم جاء الاخر فجلس الى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان الا تنهى عن البكاء؟ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك، ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا لبدأ إذا هو بركب تحت ظل سامورة، فقال اذهب فانظر منها من هؤلاء الرجل؟ قال فنظرت فإذا صيف، فقال ادعوه لي، فرجعت من صيف فقلت ارتحل، فالحق يمين وينا. فلما أصيب عمر دخل صيف يبكي يقول وأخاه وصاحبه، فقال عمر رضي الله عنه يا صيف وتبكي علي؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ويعطي بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنه فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب المؤمن بكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا بكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمره بنت عبد الرحمن انها اخواته انها سمعت عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهوديه يبكي عليها اهلها، فقال انهم يبكون عليها وانها تعذب في قبرها. حدثنا اسماعيل بن غيلي قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا ابو اسحاق بن شيبان وعن ابي برده عن ابيه انه قال لما اصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول واخاه، فقال عمر اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي؟ رحم الله تعالى باب يكره من يحج الميت. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لغلقة، والنقع التراب على الرأس واللغلقة الصوت. حدثنا أبو عمرو قال حدثنا سيد عمر عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليت فهو مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. حدثنا عبد الرحمن أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يعذب بقبره بما نحاه. تبعه عبد الله قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه. باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو سفيان قال حدثنا المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سدي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بربيعة فسمعت صوتا صائحة، فقالت من هذه؟ فقالوا ابنة عمي واخت عمي، فقال فإما تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع. باب ليس منا من شق الجنوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبير اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لقى الخدود أو شق الجنوب، ودعا بدعوى الجاهلية. ورحمه الله تعالى باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خوله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل حجة ودعي من وجعي شد بي، فقلت إني قد بلغ بي من وجعي وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، فقلت بالشطر. فقال لا، ثم قال الثلث والثلث كبير وكثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر معاذا يتكففون الناس، وإنك أن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف
أخلف
فقلت يا رسول الله يخلف بعد أصحابي؟ قال إنك أن تخلف وتعمل على صحيح لزدت به ذوتا ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة. وقال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن خيرات حدثه قال حدثني أبو وردة ابن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع موسى وجع فوجع به ورسوله في حجر امرأة من آل فلسطين يرد عليها شيئا فما فر. قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال رحمه الله تعالى: باب ليس منا من ضرب الخدود. حدثنا محمد بن شاهد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عمر عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهليه. باب ما ينهى من الولي ودعوى جاهليه عند المسلمين. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عمر عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهليه. رحمه الله تعالى: باب من جلس عند المصيبة يعرف به الحزن. حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الله قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابي رواحة جلس يعرف به الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر وذكروك أهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثاني لم يطعن فقال: انهاهن. فاتى الثالثه قال: والله غلبننا يا رسول الله. فزعمت انه قال: فحت في افواهن التراب. فقلت: ارغم الله انفك لم تفعل ما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن معين قال حدثنا محمد بن بضين قال حدثنا عاصم الاحول وعن انس رضي الله عنه قال: قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين قتل القراء فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط وشد منه. رحمه الله تعالى: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبه. وقال محمد بن كامل القرظي والجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام: انما اشكو بثي وحزني الى الله. حدثنا بشر الحكيم قال حدثنا سفيان بن عيينه قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات أبو طلحة خائف. فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف غلامه؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة قال: فبات. فلما أصبح اغتسل. فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. قال رحمه الله تعالى: باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا أنه قال حدثنا شعبة عن ثابت أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصبر عند الصدمة الأولى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزنون. قال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش حدثنا قريش وهو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيم وكان طيرا لابراهيم عليه السلام. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم وقبله وشمى ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وانت يا رسول الله؟ فقال: ابن عوف انها رحمه. ثم اتبعها باخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم المحزونون. رواه موسى عن سليمان بن مغيرة عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب البكاء عند الميت. حدثنا صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد ما تشكى له فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عمر وسلم القاسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى. قالوا لا يا رسول الله إذ بكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بكى فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وسر إنسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ويمكاه عليه وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى من النحو والبكاء والزجع عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمره انها قالت سمعت عائشه رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زيد لحارثه وجعفر بن عبد الله راح جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وانا اطلع من شق الباب فاتاه رجل فقال يا رسول الله ان نساء جعفر وذكر مكاونا فامره وينهاهن فذهب الرجل ثم اتى فقال قد نهيتهن وذكر انهن لم يطعنه فامره فيتيهاهن فذهب ثم اتى فقال والله لقد غلبني أو غلبنا الشك من محمد بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحثوا فيه فإن التراب فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابن عبد الله رضي الله عنه انها قال اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البعث الا ننوح فما وفت منا امراه غير خمس نسوه ام سليم وام العلاء وابنه ابي سبره امراه معاذ وامراتين او ابنه ابي سبره امراه معاذ وامراه اخرى. قال رحمه الله تعالى باب قيام الجنازة. حدثنا علي وعبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سليمان قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع. ورحمه الله تعالى باب متى يقعد اذا قام الجنازه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا راى احدكم جنازه فان لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها او تخلفه او توضع من قبل ان تخلفه. حدثنا عبد بن مصطفى قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبولي عن ابيه انه قال كنا في جنازه فاخذ ابو هريره رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل ان توضع فجاء ابو سعيد رضي الله عنه فاخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم من هان عن ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توعى عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. حدثنا مسلم يعني ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رايتم الجنازه فقوموا من تبعها فلا يقعد حتى توضع. باب من قام لجنازه يهودي. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال مر بنا جنازه فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا بها فقلنا يا رسول الله انها جنازه يهودي قال اذا رايتم الجنازه فقوموا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال كان سالم بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين للقادسية فمروا عليها بجنازة فقام فقيل لهما إنه من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت فيه جنازة فقام فقال فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا. وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن علي بن أبي ليلى أنه قال كنت مع قيس وسلم رضي الله عنهما فقال كنا أعمى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن ابي ليلى كان هو مسعود وقيس يقومان للجنازه.
فعل سهل بن حنيف وقيس بن سعد رضي الله عنهما دليل على ان القيام للجنازه غير منسوخ حتى لو كان جنازه كافر سواء كان يهوديا او مجوسيا ما دام من اهل الذمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها رجال على عناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء للنسان ولو سمعه صعق. باب السرعة في الجنازة. وقال نصر رضي الله عنه أنتم مشيعون وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره قريبا منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسرعوا في الجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها اليه وان يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
يعني بعض الناس قد ينكر عذاب القبر يقول كيف يسمعه كل شيء الا الثقلين. طيب الان ذبذبات الهاتف ذبذبات الهاتف موجودة في أي مكان. الآن تتصل أنت من هنا إلى أمريكا، جميع اللاقطات تلتقط هذه الذبذبات، ولا يسمع صوتك إلا فلان معين من الناس. إذا كان الإنسان قدر على هذا، أن ذبذبات الصوت منتقلة في جميع أرجاء الأرض ولا يسمع هذا الصوت إلا من أنت تريد أن يسمعه، فكيف بالخالق جل وعلا؟ لا يجوز أن ينكر الأمر لعدم التصور فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الميت وعد هذا تقدم ويحتمل عمر بن سبل عبد الله بن عبد الله بن أبيه عنه سمع بزيد الخدي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة واحتمى أهل الدار على أعناقهم، فإن كان صاحب قال تقدموا وإن كان غير صاحب قال تلهيها، وإلى أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء للإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. باب من صف صفين وثلاثة على ثلاثة خلف الإمام يحدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. باب الصفوف على جنازة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا معمر عن زهير عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب النجاشية ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعة. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا شيبان عن الشعبي أنه قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر المبوذي فصفه وكبر أربعة. قلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا إبراهيم موسى قال: أخبرني هشام بن مسبق أن ابن جريج أخبره أنه قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فهلما فصلوا عليه. قال: وصفنا فصل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوفهم. قال ابو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني. باب صفوف الصبيان مع رجال في جهاز. حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال: متى دفن هذا؟ قال: البارحه. قال: افاذنتموني؟ قالوا: دفنا بضعه ليل فكرهنا ان نقضك. فقام وصفنا قبله. قال ابو عباس: وانا فيهم وصلى عليه. باب سنه الصلاه على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على الجنازة، وقال: صلوا على صحيح، وقال: صلوا على النجاشي. سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلى طاهرة ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا يغرب بها ولا يرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم مرضوهم لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند جنازته يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى من جنازته وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرات. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحوض أربعة. وقال رسول الله: تكبيرة واحدة استفتاح الصلاة. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وفيه صفوف وإمام.
يعني قوله ويرفع يديه هذا ثابت عن ابن عمر، رفع اليدين في صلاة الجنازة ثابت عن ابن عمر. وما دام ثبت عن ابن عمر فمعنى ذلك أن رفع اليدين في صلاة الجنازة سنة.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي أنه قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر المبوذي فأمنا فصفنا قبله فقلنا: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: باب فضل اتباع الجنازة. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد: إلى ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قراءة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير بن حازم رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
حدث ابن عمر.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن عمان قال حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: من تبع جنازة فله قراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله. باب من انتظر حتى يدخل. حدثنا عبد الله بن مسلم قال: قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي أنه سأل رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يقول الله من قال حدثنا يحيى بن يوكين قال حدثنا زيد قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: ما هذا؟ دفن أو دفنت البارحة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليها. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة هما حدثه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأهليكم. وعن ابن شهاب انه قال: حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالصلاة فكبر عليهم اربعة. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابو ضمرة قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم او امرأة زنيا فامر بها فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأة القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في موضع الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مسجدا. قالت: ولولا ذلك لابرز قبره غير اني اخشى ان يتخذ مسجدا. باب الصلاه عن النفساء اذا مات في نفاسها. حدثنا مسجد قال حدثنا ابن مزرع قال حدثنا احمد بن حسين قال حدثنا عبد الله بن وليده عن سمرة رضي الله تعالى عنه انه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امراه ماتت في نفاسها فقام عليها وسقها. باب اين يقوم من المراه والرجل. حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا ابن وليد قال حدثنا حسين بن مريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسقها. رحمه الله تعالى: باب التكبير على جنازة أربعة. قال: حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيله: فاستقبل القبلة ثم كبر رابعة ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف فقيل له: فاستقبل القبلة ثم كبر رابعة ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن هشام عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليهم أربع تكبيرات. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعة. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد. قال رحمه الله تعالى: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال حسن: يقرأ على الطفل الفاتحة ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا واجرا. حدثنا محمد الشاهين قال حدثنا غنر قال حدثنا شعبة عن سعد بن طلحة انه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه. وحدثنا محمد الكثير قال: اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف انه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: لتعلموا انها سنة.
لتعلموا انها سنة، يعني قراءة السورة وليس الجهر، وليس الجهر، فإن الجهر بالفاتحة فعلها ابن عباس لتعليم الناس وليس للدلالة على أن الجهر سنة. وقد أخطأ بعض مشايخنا من أهل الحديث فظنوا أن المقصود بأنها سنة يعني الجهر بالفاتحة، وهذا لم يقل به السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاه على القبر بعدما يدفن. حدثنا عجل بن مهان قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان بن شيبان قال سمعت الشعبي انه قال: اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر مودي فاما وصلوا خلفه قلت: من حدثك هذا يا عامر؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثنا محمد بن قبر قال حدثنا عمرو بن زيد قال ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان اسفل رجلا او امراه كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الانسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: افلا اذنتم؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فحقه شأنه. قال: فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه. رحمه الله تعالى: باب الميت يسمع خفق النعال. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة. حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبد إذ وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فقعده يقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما كثرة المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تريت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. ورحمه الله تعالى: ومن أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إلى فقل له يضع يده على بثر ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن؟ فسأل الله أن يبيه من الأرض وقدست رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثير الأحمر.
ولا يعلم قبر نبي على التحديد إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولما كان خاتم الأنبياء جعل الله بقاء قبره شاهدا على ختم النبوات. ولم يثبت على شرط البخاري شيء في فضل الدفن في الأماكن المقدسة، ولكن جاء عند الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات في المدينة كنت له شهيدا يوم القيامة أو شفيعا.
قال رحمه الله تعالى باب التثليث بالليل ودفن أبو بكر رضي الله عنه. لما حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا زيد بن شيبة يعني الشعبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنهم فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. باب بناء المسجد على القبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض النساء كيس رأيناها بأرض الحبس قال لها مالية وكانت أم سلمة أم حبيبة رضي الله عنها أرض الحبشة فذكرت من حصيها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا قليل بن سليمان قال حدثنا هلال بن معين عن أنس رضي الله عنه أنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمع فقال هل فيكم من أحد لم يقال في الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقال أراها. قال ابن مبارك قال فرحت وراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله ليقترفوا أي ليكتسبوا.
فيه دلالة على جواز نزول غير المحرم إلى قبر المرأة، لأن أبا طلحة لم يكن محرما لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على سيدنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى احد في ذوي واحد ثم يقول ايهما اكثر اخذا للقران بينه وشير له الى احدهما قدمه في اللحد وقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسل ولم يصلى عليهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي خير عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيكم مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. باب دفن رجلين وثلاثة في القبر. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع رجلين من قتلى أحد. قال رحمه الله تعالى باب من لم يرى غسل شهداء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجنهم في دمائهم يعني يوم احد ونغسلهم. باب من يقدم في اللحد وسمي اللحد لانه في ناحيه وكل جائر ملحد ملتحدا معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا. حدثنا ابن قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع رجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقران فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وقال انا شهيد على هؤلاء وامر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يوسلهم. قال رحمه الله تعالى واخبرنا الاوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قتلى احد ايها هؤلاء اكثر اخذا للقران فاذا اشير له الى رجل قدمه باللحد قبل صاحبه وقال جابر فكفنا ابي وعمي في نمره واحده. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري وقال حدثني من سمع جابر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب الاذخر والحشيش في القبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله ما كتب لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وحلت لي ساعة من النار لا يفتى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقاقاتها إلا لمعرف. قال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. وقال بن مصعب عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن قوم سعيد بن عباس رضي الله عنهما لقينهم وبيوتهم. باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو بن سعيد بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أزل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته ونفذ عليه من يده ولبسه قميصا فالله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا قال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال أبو عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. حدثنا مسدد قال أخبرنا بسم الفضل قال حدثنا حسين المعلم وعلى الله بن جابر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا ترك بعدي أعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي يدي فقد واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر. ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. باب اللحد والشق في قبر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعيد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين بقتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدموا فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأرى دفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وليعرض على صحيح الإسلام.
أحسنت. نقف على هذا الباب إن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب. هذا أحد الإخوة يقول لقب محمد بن جعفر غندر يقول جعل يشغب في مجلس ابن جريج لما قدم الكوفة وجلس يحدث في مجلس شعبة بعد وفاة شعبة فقال له ابن جريج بعدما أكثر الشغب عليه أسكت يا غندر. وأهل الحجاز يقول للمشاغب غندر. وعلى كل حال هذه أقوال قيلت ولم تثبت هذه القصة. والغندر في اللغة العربية معناه الشاب الحسن الوجه، وأما بالفارسية فمعناه المتميز. نعم.